الحمد لله الذي قسم بالموت رقاب الجبابرة وكسر به ظهور الأكاثرة وقصر به آمال القياصرة حتى جاءهم الوعد الحق فأرداهم في الحافرة فنقلوا من القصور إلى القبور ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحود ومن ملاعبة الجواري والغلمان إلى مقاساة الهوام والديدان ومن التناعم بالطعام والشراب إلى التمرغ في التراب ومن أنث العشرة إلى وحشة الوحدة ومن المضجع الوثير إلى المصرع الوبيل فانظر هل وجدوا من الموت حصنا وعزا واتخذوا من دونه حجابا وحرزا وانظر هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا فسبحان من انفرد بالقهر واستأثر باستحقاق البقاء وأذل ضعاف الخلق بما كتب عليهم من الفناء ثم جعل الموت مخلصا للأتقياء وموعدا في حقهم للقاء وجعل القبر سجنا للأشقياء وحبسا ضيقا عليهم إلى يوم الفصل والقضاء فله الإنعام بالنعم المتظاهرة وله الانتقام بالنقم القاهرة وله الشكر في السماوات والأرض وله الحمد في الأولى والآخرة والصلاة على محمد بالمعجزات الظاهرة والآيات الباهرة وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن الأغر أبي مسلم أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر قال الله عز وجل صدق عبدي لا إله إلا أنا وأنا أكبر وإذا قال العبد لا إله إلا الله وحده قال صدق عبدي لا إله إلا أنا وحدي وإذا قال لا إله إلا الله لا شريك له قال صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا شريك لي وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال صدق عبدي لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي من رزقهن عند موته لم تمسه النار. هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان وأبو يعلى في مسنده وعبد بن حميد في المنتخب. وقال الترمذي حديث حسن غريب. وقال الألباني إسناده صحيح. وفي رواية أخرى زاد فيه قال ومن قال في مرضه يعني ذلك ثم مات لم يدخل النار وإسناده أيضا جيد. الحديث عن أغر أبي مسلم أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر قال الله عز وجل صدق عبدي لا إله إلا أنا وأنا أكبر وإذا قال العبد لا إله إلا الله وحده قال صدق عبدي لا إله إلا أنا وحدي وإذا قال لا إله إلا الله لا شريك له قال صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا شريك لي وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال صدق عبدي لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي من رزقهن عند موته لم تمسه النار. فهذا الحديث ينبئ أن الإنسان إذا وفق إلى النطق بهؤلاء الكلمات عند حضور الموت وعند انقضاء الأجل فإن هذه عصمة له من النار. فهذه أحد علامات حسن الخاتمة. فعلى الإنسان أن يحفظ هذه الأذكار هذا الدعاء بالذات ليختم به حياته أو إذا شهد رجلا يحتضر وقد قارب الموت فيلقنه هؤلاء الكلمات طمعا في هذا الثواب العظيم والفضل الجزيل. من رزقهن عند موته لم تمسه النار من وفق إليها عند موته لم تمسه النار. فمن شك أن هذا العلم مما يحتاج إليه في أشد الأوقات صعوبة على الإنسان. وهذه اللحظة ما من شك أن لا يوجد إنسان على وجه الأرض ينكر أنه سوف يأتي هذه اللحظة آجلا أو عاجلا. ف فإنك ميت وابن ميت وذو نسب في الهالكين عريقي. فكل منا كما مات آباؤه وأجداده سوف يأتيه هذه اللحظة، فليستعد لها بما ينجيه من الأهوال التي بعدها. وأول ذلك أن يحفظ هذه الكلمات ويحفظها من يحبهم ومن يلوذون به لعلهم ينجون بذلك. وجماع هذا الذكر أن يقول لا إله إلا الله، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله لا شريك له، لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هذه كما ذكرنا من التوفيق إلى النطق بهذه الكلمات عند الموت من علامات حسن الخاتمة. ويقودنا الكلام في هذا الأمر إلى علامات أخرى أيضا مما يستأنس ويستدل بها على حسن خاتمة الإنسان. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض هذه العلامات في جملة من الأحاديث الصحيحة. أول وأعظم هذه العلامات أن يوفق بالنطق بهذه الأذكار كما ذكرنا آنفا، من رزقهن عند موته لم تمسه النار، لم تمسه النار. أيضا معلومة الأحاديث الكثيرة في هذا المعنى، منها قوله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال رأى عمر طلحة بن عبيد الله ثقيلا فقال ما لك يا أبا فلان، لعلك تأتك امرأة عمك يا أبا فلان، يعني هل زوجتك ضايقتك أو شيء من هذا فلعلك ثقيل من أجل هذا. قال لا، وأثنى على أبي بكر إلا أني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ما منعني أن أسأله عنه إلا القدرة عليه حتى مات. سمعته يقول إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا أشرق لها لونه ونفت الله عنه كربته. قال فقال عمر إني لأعلم ما هي، قال وما هي؟ قال تعلم كلمة أعظم من كلمة أمر بها عمه عند الموت لا إله إلا الله. قال طلحة صدقت هي والله هي. أخرجه الإمام أحمد وإسناده صحيح. فهذه أعظم علامات حسن الخاتمة أن يوفق الإنسان للنطق بكلمة لا إله إلا الله، بحيث تكون آخر كلامه. يعني العلماء مختلفون هل يتمها يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. الأقرب لظاهر الأحاديث أن يقتصر على شهادة التوحيد، فتكون آخر كلامه لا إله إلا الله. فمن حضر ميتا يعني يحتضر أو إنسان يحتضر فعليه أن يلقنه إياها بلطف. فإذا حصل منه بعد يعني أن نطق مش كلمة التوحيد كلام آخر فعليه أن يعني يوجهه إلى تكرارها حتى تكون آخر كلامه. أيضا من هذه العلامات الموت برشح الجبين، الموت برشح الجبين العرق، عرق جبين الإنسان عند الموت، هذه إحدى علامات حسن خاتمته. لحديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أنه كان بخراسان فعاد أخا له وهو مريض فوجده بالموت فإذا هو يعرق جبينه فقال الله أكبر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول موت المؤمن بعرق الجبين. فهذه علامة موت المؤمن، وأيضا من علامات حسن الخاتمة أن يعرق جبينه ويرشح بالعرق. العلامة الثالثة الموت ليلة الجمعة أو نهارها، لقوله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. العلامة الرابعة الاستشهاد في ساحة القتال، قال الله تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وفي ذلك أحاديث منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن الفزع الأكبر ويحلى حلية الإيمان ويزوج من الحور العين ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. هذه كلها للشهيد. ومن أجل ذلك وجدنا المجاهدين في سبيل الله تبارك وتعالى في جميع الأعصار يتسابقون إلى الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، لأن هذا يعني أكثر ما يضمن به الإنسان غفران ذنوبه، ويؤمن أنه سوف ينتقل فورا إلى الجنان وإلى النعيم في جوار الرحمن تبارك وتعالى. فلذلك يعني هذا أعظم ما يفزع أعداء المسلمين، أن يعني أن تستيقظ فيهم حاسة الجهاد وينادى فيهم بالجهاد المحدث في سبيل إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. حتى اليهود في هذا الزمان وفي هذه الأوضاع التي نعيشها اليوم أخوف ما يخافون أن يعود النداء الديني أو الجهاد الديني المقدس، فهذا هو الذي يرهبونه. أما علمانيين، أما فلسطينيين، أما يحررون الذين يريدون أن يحرروا الأرض، يعني يقيموا الدولة العلمانية وينالون يعني مآرب دنيوية، فهؤلاء لا يسعون عندهم جناح بعوضة. لكن أخوف ما يخافه اليهود مع الضعف الذي عليه المسلمون الآن هو أن يعود المسلمون إلى الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، فهم يعلمون أن ذلك كائن كما نعلم نحن أيضا تماما كما سبق أن بينا. فيعني بالنسبة لهذا الأمر فهذه أعظم الضمانات لمغفرة الذنوب ونيل أعظم الدرجات عند الله تبارك وتعالى. فإذا كان يعني راية الجهاد حينما رفعت راية نقية من الشوائب في أفغانستان، فهرع آلاف الشباب من جميع أقطار الأرض يلبون ذلك النداء ويبذلون دماءهم، حتى كان بعض الإخوة يعني رحمهم الله كانوا إذا نزلوا في المطار في باكستان يمزقون جوازات السفر معانا في يعني إشهاد الله أنهم لا يريدون العودة من حيث أتوا، وإنما يريدون أن يذهبوا إلى الجنة من خلال الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فكان ما كان من إعادة لنماذج السلف الصالح رضي الله عنهم في البذل والتضحية في سبيل هذا الدين. فانظر كيف يكون الأمر لو كان هذا الجهاد في القدس أو في سبيل تحرير المسجد الأقصى أو استعادة فلسطين المسروقة المبيعة. لا من شك أن اليهود لهم حق في هذا، أن يخافوا فعلا من عودة النداء للجهاد الإسلامي في سبيل الله تبارك وتعالى. ولا من شك أن هذا كائن لا محالة، ونجزم بذلك تماما كما نجزم بأن الشمس يعني إن شاء الله تشرق هذا من المشرق، سوف يعود الجهاد في فلسطين إسلاميا رغم أنف كل أعداء هذه الدعوة الإسلامية. الشاهد يعني أن المسلم الذي يدفع المسلم إلى الجهاد وخوض ساحات القتال في سبيل الله هو اقتنع في هذا الثواب، أنه عنده يقين أن ما عند الله خير وأبقى. هو ميت الميت، تنوعت الأسنان لم يمد بالسيف مات بغيره، تنوعت الأسباب والموت واحد. يعلم أيضا أنه لن يموت إلا بأجل قد كتبه الله وقدره، كما يقول الشاعر يعني أي يومي من الموت أفر، يوم قدر أو يوم لا قدر، يوم لا قدر لا أرغبه، ومن المقدور لا ينجو الحذر، ومن المقدور لا ينجو الحذر. فكما قال بعض الصحابة أبو بكر رضي الله عنه ناصحا خالد رضي الله عنه: احرص على الموت توهب لك الحياة. وقال رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو يحتضر ويموت، قال يعني ما من موضع في بدني إلا وفيه طعنة في رمح أو ضربة بسيف، طعنة برمح أو ضربة بسيف، وها أنا لا أموت على سريري كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. فمن أجل ذلك ملة. فإذا هذا هو السر الذي لا يقوه أعداء الإسلام، أن المسلم إذا قتل عدوا من أعداء الله أو قتله عدو الله فإن له الجواب الثواب الجزيل عند الله تبارك وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام: للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في أول دفعة من دمه. ربما تقاعس الإنسان عن الجهاد في سبيل الله يخشى أن يلقى الله فيؤاخذه الله بذنوبه، فمهما كانت ذنوبه إذا أقبل على الشهادة في سبيل الله فهو له ضمان وتأمين أن تغفر جميع ذنوبه بأول دفعة تخرج من دمه، أول دفعة تسيل من دمه عندها تمحو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن السيف محاء للخطايا. السيف محاء للخطايا، يمحو هذه الخطايا وتغفر له جميع ذنوبه مع أول دفعة تخرج من دمه. ويرى مقعده من الجنة، يرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ويحلى حلية الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويشفع أو يشفع في 70 إنسانا من أقاربه. وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة،
فمن أجل فتنته وامتحانه وابتلائه أثناء الجهاد فإن الجزاء من جنس العمل، فإن الله يفتنه إذا نزل في قبره، بخلاف كل مؤمن فإن كل مؤمن يفتن في قبره ويضيق عليه القبر حتى تختلف أضلاعه، حتى تختلف أضلاعه، ضلوع الصدر تتشابك هكذا من شدة الضغط، فهذه لا ينجو منها أحد، ولو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ، ولا نجا منها هذا الصبي كما قال عليه الصلاة والسلام. أيضا ترجى هذه الشهادة لمن سألها مخلصا من قلبه ولو لم يتيسر له الاستشهاد في المعركة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فالعبرة بالصدق وبالنية، فمن طلب الله عز وجل الشهادة وكان صادقا وجازما بأنه إذا رفعت راية الجهاد في سبيل الله فإنه لن يتقاعس وسيقدم على بذل روحه ومهجته، فإن الله يكافئه بهذه النية فيبلغه منازل الشهداء وإن مات على فراشه. يقول صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. أيضا من هذه العلامات، علامات حسن الخاتمة، الموت غازيا في سبيل الله، خرج الرجل يجاهد في سبيل الله وفي الطريق مات في سبيل الله تبارك وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل. قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. خرج في الجهاد وفي أثناء تواجده في الجهاد مات يعني بخروج روحه، موت عادي ليس بالقتل يعني. ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، نوع من الالتهابات يعني، والغريق شهيد، هذا أخرجه مسلم. أيضا من هذه العلامات الموت بالطاعون، فعن حفصة بنت سيرين قالت: قال لي أنس بن مالك رضي الله عنه: بما مات يحيى بن أبي عمرو؟ قلت: بالطاعون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون شهادة لكل مسلم. أخرجه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. أخرجه البخاري وغيره. منها أيضا الموت بداء البطن، وفيه حديثان. الأول قوله عليه الصلاة والسلام: ومن مات في البطن فهو شهيد، يبدو أنه هو الالتهاب بالبريتونيا أو شيء من هذا. وعن عبد الله بن يسار قال: كنت جالسا وسليمان بن سرد وخالد بن عرفطة فذكروا أن رجلا توفي مات ببطنه، فإذا هما يشتهيان أن يكون شهداء جنازته، فقال أحدهما للآخر: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره؟ فقال الآخر: بلى، وفي رواية صدقت، من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره. أما العلامتان الثامنة والتاسعة فالموت بالغرق والهدم، لقوله صلى الله عليه وسلم: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. هذا الحديث متفق عليه. من هذه العلامات أيضا موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها، لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، قال: فما تحوز له عن فراشه، فقال: أتدري من شهداء أمتي؟ قالوا: قتل المسلم شهادة. قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل. قتل المسلم شهادة، والطاعون شهادة، والمرأة يقتلها ولدها جمعاء شهادة، يجرها ولدها بسرره إلى الجنة. يعني المرأة يقتلها ولدها جمعاء، يعني تموت في أثناء الوضع، في أثناء الوضع فيخرج الولد وتموت في أثناء ذلك، هذه شهيدة في سبيل، هذه شهيدة يعني لها أجر الشهداء في سبيل الله، وتكافأ يوم القيامة بأن ولدها هذا يجرها بسرره إلى الجنة، سرره الحبل السري، يجرها بسرره إلى الجنة. أيضا العلامات الحادية عشرة والثانية عشرة الموت بالحرق وذات الجنب، الموت بالحرق وذات الجنب، وفيه أحاديث أشهرها حديث جابر بن عتيق مرفوعا: الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، الغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمقتول شهيد، والحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدا. أيضا من هذه العلامات وهي الثالثة عشرة الموت في سبيل الدفاع عن المال المراد غصبه. إنسان يهجم عليك يريد أن يغتصب مالك فأنت تدافع وتدفع هذا الطائل وتقتل في حالة الدفاع فأنت شهيد. يقول صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. وفي رواية من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. هذا أخرجه الشيخان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال فلا تعطيه مالك. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. هذا أخرجه مسلم. أما العلامتان الرابعة عشرة والخامسة عشرة فهي الموت في سبيل الدفاع عن الدين والنفس. في حديثان قوله صلى الله عليه وسلم في الأول من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. أما العلامة السادسة عشرة فهي الموت مرابطا في سبيل الله. منها وفي ذلك حديث منها قوله صلى الله عليه وسلم رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. الرباط يذهب إلى ثغر من ثغور المسلمين تواجه الأعداء ويقف حارسا لهذه الثغور، فهذا هو الرباط. رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. هذا رواه مسلم والنسائي وغيرهما. وقال صلى الله عليه وسلم كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمي له عمله إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر. العلامة السابعة عشرة الموت على عمل صالح، أن يموت الإنسان على عمل من الأعمال الصالحة، لقوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. يعني هذه هي العلامات التي يعني يمكن حصرها، ولعل غيرها أيضا كثير، لكن هذا ما أمكن حصره كما جمعها الشيخ الألباني حفظه الله في كتابه أحكام الجنائز وبدعوها، علامات حسن الخاتمة التي يستأنس بها على حسن خاتمة ذلك الإنسان. فلما كان الإنسان لا يضمن متى يأتيه أجله فعليه أن يكون مستعدا بالأعمال الصالحة والنوايا الصالحة حتى إذا ما جاءه الأجل كان مستعدا للقاء الله تبارك وتعالى. يذكر الدكتور عمر الأشقر حفظه الله في كتابه القيامة الصغرى أيضا فصلا جيدا يناقش فيه سوء الخاتمة، هذه علامات حسن الخاتمة التي تكلمنا عليها، وما من شك هناك حكايات عظيمة جدا في هذا الباب يختم فيها للإنسان بأعمال صالحة، والقصص كثيرة في ذلك، والعبرة فيما سنحكيه إن شاء الله بصدق الراوي. يعني هذه الأشياء لا بأس من حكايتها، وإنما العمدة أن يكون الراوي صادقا وحاكيا بصدق، فهذا لا يبعد وقوعه، وأن يكشف الله تبارك وتعالى بعض هذه العلامات فإن في ذلك يعني عبرة ونذيرا من النذر التي يعني تقوم بها الحج على من بلغته. لكن قبل أن نستعرض بعض هذه الوقائع نذكر كما يعني ذكرها الدكتور عمر الأشقر أسباب سوء الخاتمة. يقول بعض الذين يظهرون الإسلام ويعملون به يختم لهم والعياذ بالله بخاتمة سيئة، وقد تبدو تلك الخاتمة من بعض من حضرهم الموت. وقد تحدث الشيخ صديق حسن خان رحمه الله عن سوء الخاتمة فقال وله أسباب يجب على المؤمن أن يحترز عنها، ثم ذكر هذه الأسباب فقال منها الفساد في الاعتقاد. يعني أكبر سبب من أسباب سوء الخاتمة أن تكون عقيدة الرجل فاسدة والعياذ بالله، حتى لو كان زاهدا وصالحا مهما كان مجتهدا في العبادة والزهد والورع وكذا، لكن فساد عنده فساد في العقيدة فهذه أعظم الأسباب التي تجلب له سوء الخاتمة. فإن كان له فساد في اعتقاده مع كونه قاطعا به متيقنا له غير ظان أنه أخطأ فيه، قد ينكشف له في حال سكرات الموت بطلان ما اعتقده من الاعتقادات الحقة مثل هذا الاعتقاد الباطل. يعني ما كان يعتقد أنه حق لا شك فيه ينكشف له عند الموت الحق في هذه العقيدة التي كان لا يرتاب فيها، وحينئذ يهتز ذلك الاعتقاد في تصوره حينما ينكشف له. فإن كان عنده اعتقادات أخرى صائبة ربما اهتزت هي أيضا ووقع في الريبة والعياذ بالله، وما من شك أن الريبة تنافي الإيمان، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فإذا دخل الإيمان شك ولو لحظة وقبل الإنسان عليها ضاع كل هذا الإيمان، فيكون انكشاف بطلان بعض اعتقاداته سببا لزوال بقية اعتقاداته. فإن خروج روحه في هذه الحالة قبل أن يتدارك ويعود إلى أصل الإيمان يختم هذه علامة قد يعني يختم له بالسوء، ويخرج من الدنيا بغير إيمان، يخرج من الدنيا بغير إيمان. فالعقيدة الفاسدة تنكشف لصاحبها عند الموت، كما يشهد لذلك قوله تبارك وتعالى في حق المسيح عليه السلام: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، على أحد التفسيرين، يعني بعض المفسرين يقول إلا ليؤمنن به قبل موته حسب الضمير في موته، إذا كان الضمير يعود إلى الرجل من أهل الكتاب فيكون معناه يعني قبل أن يموت أي إنسان من أهل الكتاب، إلا يعني فإنه حينما يموت ينكشف له بطلان اعتقاده، مثلا إن كان نصرانيا يعبد المسيح والعياذ بالله، فحينما يموت قبل أن يموت وتخرج روحه تنكشف له الحقيقة ويظهر له بطلان ما كان عليه من العقيدة عند موته. نعم. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. أو التفسير الآخر أن الهاء تعود إلى المسيح عليه السلام، يعني وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن به قبل موته حين ينزل من السماء في آخر الزمان ويكون في الأرض، حينئذ يؤمنون به ولا يقبل المسيح حين ذاك إلا الإسلام، يضع الجزية لا تقبل منهم الجزية، ويعني لا يقبل إلا الإسلام، ويقتل الخنزير ويكسر الصليب كما تواترت ذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكما سبق أن بينا من قبل في مناسبات أخرى أن يعني أن الشيطان يحضر المؤمن عند الموت، وفي الحديث في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك أن يتخبط لي الشيطان عند الموت. فيأتي الشيطان أيضا ويكون ملبسا له ما هو عليه، وحريصا على أن يختم له بسوء ما دام فيه نفس وما دام فيه روح، يعني مما حكي في ترجمة الإمام أحمد أنه عند احتضاره رضي الله عنه كان يقول: لا بعد لا بعد، فأغمي عليه ثم أفاق، فقال له ابنه: يا أبتي إنك قلت كذا وكذا، فما سبب ذلك؟ فقال الإمام رحمه الله: قال ذاك الشيطان عرض لي في جانب الحجرة يعض أنامله ويقول له: يا أحمد فتني، يعني فتني أن أضلك وأنت حي يا أحمد فتني، فكان يجيب الإمام ويقول: لا بعد، يعني ليس بعد، ما دام في نفس وفي روح أنا قابل لأن أبتلى بك وفتنتك. فلذلك هذا من فقهه ويعني وعيه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فيقول الله تبارك وتعالى: فهؤلاء الذين تسببوا فساد العقيدة انحرافهم عن كل ما يعتقدون عند الموت بما في ذلك الحق، قوله تبارك وتعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ويقول تبارك وتعالى: قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ظل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. فكل من اعتقد شيئا على خلاف ما هو عليه اما نظرا برايه وعقله او اخذ يعني هذا ممن هذا حاله فهو واقع في هذا الخطر، ولا ينفعه الزهد والصلاح، وانما ينفعه الاعتقاد الصحيح المطابق لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن العقائد الدينية لا يرتد بها إلا إذا كانت مأخوذة من الكتاب والسنة. فهذا أعظم أسباب سوء الخاتمة، فساد الاعتقاد. السبب الثاني: الإصرار على المعاصي، فإن من له إصرار عليها يحصل في قلبه الفهة، يألف ويساد قلبه على هذه المعاصي، وجميع ما ألفه الإنسان في عمره يعود ذكره عند موته. فإن كان ميله إلى الطاعات أكثر يكون أكثر ما يحضره عند الموت ذكر الطاعات، الذي يغلب على القلب يعني هو مقياس لحظ الإنسان من الخير، أو غيره. فكما يقول بعض الشعراء يقول: فأول شيء فآخر شيء أنت عند كل هجعة، وأول شيء أنت عند هبوبي. يعني يتحدث عن غلبة فكر محبوبه في حالتي النوم واليقظة. وهذا فعل، هذا هو الحقيقة، أن الإنسان إذا مات فآخر ما يفكر فيه دائما يكون أحب شيء إليه وأكثر شيء يشغل باله وعقله، إن كانت يشغله التجارة، إن كان يشغله المال، إن كان يشغله الدنيا، إن كان يشغله النساء وهكذا. أكبر ما يلتصق بقلبك ويعمر قلبك هو الذي يشغلك في هاتين الحالتين، حالة فراق اليقظة عند بداية النوم، وآخر شيء أنت في كل هجعة، وأول شيء أنت عند هبوبه. كذلك المؤمن إذا استيقظ، أول ما يستيقظ في الصباح، فإذا أراد أن يختبر إيمانه فلينظر ما هو الشيء الذي يسبق إلى قلبه. فأحب شيء إليك هو الذي يقصد إلى ذهنك في هذه اللحظة، إن كان هو ذكر الله فاستيقظ لذكر الله، لقيام الليل، لصلاة الفجر، للدعاء، للعمل والوظيفة، لملاقاة الأصدقاء والأحباب وهكذا. فما يغلب على قلبك يظهر في هاتين اللحظتين. كذلك عند الموت يغلب على قلبك ما عودت هذا القلب أن يسكنه وأن يعمره. فمن اعتاد على المعاصي وألف المعاصي وألف الأغاني والتلفزيون والفيديو والممثلين والرياضة والكورة وهكذا، فما يغلب على قلبك وتملأ قلبك به يعني هو الذي يسيطر عليك في هذه اللحظة. حتى رأينا من هؤلاء والعياذ بالله من يوفي، لأنه إذا مات يعني ليس فقط يعني يرتبط بالموسيقى والغناء إلى آخر لحظة، لكن يقول: ادفنوني وضعوا معي العود الذي طالما فردت به عن سبيل الله، ويدفن معه العود الذي كان يعزف به في حياته سنوات طوالة. نعم. فإن كان ميله إلى الطاعات أكثر يكون أكثر ما يحضره عند الموت ذكر الطاعات، وإن كان ميله إلى المعاصي أكثر يكون أكثر ما يحضره عند الموت ذكر المعاصي. فربما يغلب عليه حين نزول الموت به قبل التوبة شهوة ومعصية من المعاصي، فيتقيد قلبه بها وتصير حجابا بينه وبين ربه، وسببا لشقاوته في آخر حياته، لقوله لما جاء في الأثر: المعاصي بريد الكفر. والذي لم يرتكب ذنبا أصلا أو ارتكب وتاب فهو بعيد عن هذا الخطر، وأما الذي ارتكب ذنوبا كثيرة حتى كانت أكثر من طاعاته ولم يتب عنها بل كان مصرا عليها، فهذا الخطر في حقه عظيم جدا، إذ قد يكون غلبة الإنس بها سببا لأن يتمثل في قلبه صورتها ويقع منه ميل إليها وتقبض روحه عليها، فيكون سببا لسوء خاتمته. يبقى ينتقل إلى الدار الآخرة، وكل همه أنه استكثر من أسباب الحسرة، يستكثر على متاع الدنيا الذي سوف يفارقه، يستكثر يعني يستحسر لفراق خلانه وأصدقائه ومحبوباته من يعني أعراض الدنيا. يقول: ويعرف ذلك بمثال، وهو أن الإنسان لا شك أنه يرى في منامه من الأحوال التي ألفها طول عمره، حتى إن الذي قضى عمره في العلم يرى من الأحوال المتعلقة بالعلم والعلماء، والذي قضى عمره في الخياطة يرى من الأحوال المتعلقة بالخياطة والخياط، إذ لا يحضر في حال النوم إلا ما حصل له مناسبة مع قلبه لطول الإلف. والموت وإن كان فوق النوم ولكن سكراته وما يتقدمه من الغشي قريب من النوم، فطول الإلف بالمعاصي يقتضي تذكرها عند الموت وعودها في القلب وتمثلها فيه وميل النفس إليها، وإن قبض روحه في تلك الحالة يختم له بالسوء. قال الذهبي في الكبائر: قال مجاهد: ما من ميت يموت إلا مثل له جلساؤه الذين كان يجالسهم. فاحتضر رجل ممن كان يلعب بالشطرنج، فقيل له: قل لا إله إلا الله. قال: شاهك. يبدو أن هذه عبارات يستعملها لاعب الشطرنج. ثم مات، فغلب على لسانه ما كان يعتاده حال حياته في اللعب، فقال عوض كلمة التوحيد: شاهك. وهذا كما جاء في إنسان آخر ممن كان يجالس جراب الخمر، أنه حين حضره الموت فجاءه إنسان يلقنه الشهادة، فقال له الرجل يقول له: قل لا إله إلا الله، يجيبه ويقول: اشرب واسقني. ثم مات فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فبعض الناس يتصور أن النطق كلمة الشهادة كلمة لا إله إلا الله سهل سوف يقولها عند الموت. كلا، هذه الحديث يقول: من رزق هلا، هذا رزق وهذا توفيق، لن تكون الحركة إرادية كما هي الآن، حركة اللسان إرادية، إن أردت أن تتكلم تتكلم، إن أردت أن تسكت تملك لسانك، لكن في هذه اللحظة لا سلطان لك على لسانك، وإنما الموفق من وفقه الله، والسعيد من أسعده الله تبارك وتعالى، ووفقه وأجرى لسانه بهذه الكلمة الشريفة أن ينطق بلا إله إلا الله. الإنسان إذا يعني يتذكر إذا أصابه مرض يعني مرض شديد مثلا أو ثقيل، كيف أنه أحيانا يبقى يكون يريد أن يذكر الله فلا يستطيع من شدة الإعياء ومن شدة المرض الذي يصيبه، يريد أن يذكر الله ذكر عادي لكنه لا يقوى على ذلك. فكيف عند معاناة سكرات الموت التي قال فيها أحب الخلق إلى الله تبارك وتعالى لا إله إلا الله إن الموت سكرات، ويضع يده في الماء ثم يضع على جبهته ويقول اللهم أعني على سكرات الموت، فكيف يفعل من دون سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم؟ فما من شك أن هذا ليس في طاقة الإنسان. فبعض الناس تسوف فتقول ساعتها أقول لا إله إلا الله أدخل الجنة، يمنيه الشيطان ويوره، ولكنه إذا تفكر وفقه حقيقة الأمر ليس الأمر بيدك لكن الأمر بحسب ما غلب على قلبك من قبله. يقول أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الرائع الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وهذا الكتاب مما ينبغي أن يهتم به الإخوة اهتماما شديدا جدا، فهو من الكتب الأساسية في نصيحة المسلمين يعني للفرار من الذنوب والمعاصي إلى الله تبارك وتعالى. ألفه رحمه الله جوابا على سؤال وجه إليه، يقول فيه ما تقول السادة العلماء وأئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية وعلم أنها إن استمرت به أفسدت عليه دنياه وآخرته، وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق فما يزداد إلا توقدا وشدا، فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها؟ فرحم الله من أعان مبتلى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أفتونا مأجورين رحمكم الله تعالى. وإن الإنسان لا يهبط هذا الرجل الذي سأل هذا السؤال، لماذا؟ لأنه بهذا السؤال سن سنة حسنة، وكان بسبب سؤاله أن ألف الإمام ابن القيم هذا الكتاب المبارك النافع المفيد فينتفع به إلى ما شاء الله تبارك وتعالى. فينصح الإخوة جميعا أن يهتموا جدا بهذا الكتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. ومن فتنة هذا السائل أنه لم يحدد داء معينا، فمكن ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله أن يوسع الجواب ويتكلم في كل احتمال من أمراض القلب أو الجوارح التي يعاني منها هذا السائل، فجاء الجواب مفيدا ويسمى أيضا الداء والدواء. الشاهد يذكر ابن القيم رحمه الله من آفات وعقوبات المعاصي أنها تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه. نعم. ثم قال رحمه الله هذا وثم أمر أخوف من ذلك وأدهى منه أمر، وهو أن يخونه قلبه ولسانه عند الاحتضار والانتقال إلى الله تعالى، فربما تعذر عليه النطق بالشهادة كما شاهد الناس كثيرا من المحتضرين أصابهم ذلك، حتى قيل لبعضهم ممن كان يصرف على نفسه في المعاصي ولا يتوب حتى حضره الموت قيل له قل لا إله إلا الله فقال آه لا أستطيع أن أقولها. سبحان الله، ينطق لسانه بكل هذه الجملة وما يستطيع أن يقول لا إله إلا الله، يحال بينه وبينه سبحان الله، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. بعض الناس تفهم حيل بينهم وبين ما يشتهون يعني من الطعام والشراب والشهوات، حيل بينهم وبين ما يشتهون من التوبة والرجوع إلى الدنيا والاستدراك. حتى أيضا وقيل لآخر قل لا إله إلا الله قال شاه رخ، هذه ظهر أحجار من أحجار الشطرنج لأنه كان في حياته مفتولا بلعبة الشطرنج. ثم فقال يقيل له قل لا إله إلا الله قال شاه رخ غلبتك ثم قضى ومات. وقيل الآخر قل لا إله إلا الله فقال يا رب قائلة يوما وقد تعبت كيف الطريق إلى حمام من جابي، يعني يقال له قل لا إله إلا الله ينشد هذا البيت من الشأن والعياذ بالله ثم قضى. قصة هذا الأمر أنه يعني أن هذا الرجل أراد سوءا بامرأة فسألته على طريق، قالت له كيف الطريق إلى حمام من جابي، فدلها على مكان ثم دخلت هذا المكان فأغلق عليها الباب فطمت المرأة لما يريده فخدعته، قالت له دعني أتهيأ وأحضر أشياء وكذا وأعود إليك، فخرج ففرت منه المرأة وسلمت من أذاه. فكان يهيم في الطرقات ينشد هذا الشعر متحسرا على أنه تركها تخدعه وتفر منه، فكان يمشي في الطرقات ويقول يا رب قائلة يوما وقد تعبت كيف الطريق إلى حمام من جابي. فأجاب حتى بعض الشعراء قالوا يعني كنت هل جعلت مش عارف قفلا على الباب أو شيء من هذا. الشاهد أنه عند احتضاره كان يقال له قل لا إله إلا الله فكان يأتي فكان على لسانه هذا البيت فيجيبهم بقوله يا رب قائلة يوما وقد تعبت كيف الطريق إلى حمامي من زابي ثم خضع وقيل لآخر قل لا إله إلا الله فجعل يهذي بالغناء جعل يغني لماذا أن الغناء غناء والموسيقى غلبت على حياته جعل يغني ويقول تاتنا تنتنا حتى قضى وقيل لآخر ذلك قل لا إله إلا الله فكان يجيب ما ينفعني ما تقول ولم أدع معصية إلا ركبتها ثم قضى ولم يقلها والعياذ بالله وقيل لآخر ذلك قل لا إله إلا الله فقال وما يغني عني وما أعرف أني صليت لله صلاة ولم يقلها وقيل لآخر ذلك والعياذ بالله فقال هو كافر بما تقول وقضى وقيل لآخر ذلك فقال كلما أردت أن أقولها لساني يمسك عنها والعياذ بالله يقول ابن القيم وأخبرني من حضر بعض الشحاذين عند موته رجل متسول كان يدمن أن يسأل الناس ويقول فلس لله أو لله فلس فلس يعني جزء من الدينار أو الدراهم يقول وأخبرني من حضر بعض الشحاذين عند موته فجعل يقول لله فلس لله فلس لله حتى قضى وأخبرني بعض التجار عن قرابة له أنه اختبر وهو عنده وجعلوا يلقن له لا إله إلا الله وهو يقول هذه القطعة رخيصة هذا مشترى جيد هذه كذا حتى قضى يقول وسبحان الله كم شاهد الناس من هذا عبرا والذي يخفى عليهم من أحوال المحتضرين أعظم وأعظم فإذا كان العبد في حال حضور ذهنه وقوته وكمال إدراكه قد تمكن منه الشيطان واستعمله فيما يريده من معاصي الله وقد أغفل قلبه عن ذكر الله تعالى وأبصر لسانه عن ذكره وجوارحه عن طاعته فكيف الظن به عند سقوط قواه اشتغال قلبه ونفسه بما هو فيه من ألم النزع وجمع الشيطان له كل قوته وهمته هو في أشد حالات الضعف والشيطان في أشد حالات القوة والحرص على إضلاله وحسد عليه بجميع ما يقدر عليه لينال منه فرصته فإن ذلك آخر العمل فأقوى ما يكون عليه شيطانه ذلك الوقت وأضعف ما يكون هو في تلك الحال فمن ترى يسلم من ذلك فهناك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء فكيف يوفق بحسن الخاتمة من أغفل الله سبحانه قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان أمره فرطا فبعيد من قلبه من الله فبعيد من قلبه من الله تعالى غافل عنه متعبد لهواه أثير لشهواته ولسانه يابس من ذكره وجوارحه معطلة عن طاعته مشتغلة بمعصيته بعيد أن يوفقه الله للخاتمة الحسنى ولقد قطع خوف الخاتمة ظهور المتقين وكأن المسيئين الظالمين قد أخذوا توقيعا بالأمان أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون فلهم أيهم بذلك زعيم من منهم يزعم أن عنده ضمان وتوقيع وفك من الله تبارك وتعالى فيه الضمان له بأنه يكون من أصحاب الجنان يقول كما قيل يا آمنا مع قبح الفعل منه أهل أتاك توقيع توقيع أمن أنت تملكه جمعت شيئين أمنا واتباع هوى هذا وإحداهما في المرء تهلكه والمحسنون على درب المخاوف قد ساروا وذلك درب لست تسلكه فرقت في الزرع وقت البذر من سفه فكيف عند حصاد الناس يدركه هذا وأعجب شيء فيك زهدك في دار البقاء بعيش سوف تتركه من السفيه إذا بالله أنت أم المغبون في البيع غبنا سوف تدركه يذكر الشيخ صديق حسن خان من أسباب سوء الخاتمة العدول عن الاستقامة فإن من كان مستقيما في ابتدائه ثم تغير عن حاله وخرج مما كان عليه في ابتدائه يكون سببا لسوء خاتمته فمن سلك الطريق ثم أعرض فالإعراض بعد الإقبال ما من شك أنه من علامات الخذلان والعياذ بالله تبارك وتعالى لكن الإنسان لا ييأس من روح الله ما دام يعني الإنسان يرى أن يعني حسناته تسره وسيئته تسوءه فيعني ابقي غصنك ما دامت فيه رطوبة إذا ما زال فيه حياة في قلبه السلام إذا سربت حسناتك وسأسأل مؤمن فما دام الإنسان يشعر بعدم الرضا عن نفسه وتسوءه السيئة ارتكبها وتسره وتفرحه الحسنة إذا فعلها إذا هذا الإنسان فيه أمل وفيه مطمع في أن يعود إلى الاستقامة بل إلى أعظم مما كان فلا يخبط الإنسان من رحمة الله ومن روح الله تبارك وتعالى لكن الإعراض بعد الإقبال أمر ليس بالهين، فإنه يبتلى بموت القلب في هذه الحالة. إذا أقبل أعمال لا ينبغي، لأنك إذا عرضت عن الله فهل إلى خير من الله؟ كنت ماشيًا على طريق الله، تكره التلفزيون وتكره الموسيقى وتكره الأغاني وتكره كل ما يبغلك عن الله، ثم تحيد عن هذا الطريق بعد ذلك، إلى خير من الله؟
من فضلك تكل بالشريك.
خير من الله؟ كنت ماشيًا على طريق الله، تكره التلفزيون وتكره الموسيقى وتكره الأغاني وتكره كل ما يبغلك عن الله، ثم تحيد عن هذا الطريق بعد ذلك، فإلى خير من الله؟ وجدت شيء أحسن ما عند الله، وجدت بتوع الرياضة والكرة والشطرنج واللهو واللعب أفضل مما وجدته في الكتاب وفي السنة وفي سير الصالحين. فهذا إبليس كان في ابتدائه رئيس الملائكة ومعلمهم وأشدهم اجتهادا في العبادة، ثم لما أمر بالسجود لآدم أبى واستكبر وكان من الكافرين، وكبلعام ابن باعور الذي آتاه الله آياته فانسلخ بإخلاده إلى الأرض واتبع هواه وكان من الغاوين، وكنرطيس العابد الذي قال له الشيطان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فإن الشيطان أغراه على الكفر فلما كفر تبرأ منه مخافة أن يشاركه في العذاب ولم ينفعه ذلك، كما قال تعالى فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. ومنها يعني من أسباب سوء الخاتمة ضعف الإيمان، فإن كان في إيمانه ضعف يضعف حب الله تعالى فيه ويقوي حب الدنيا في قلبه ويستولي عليه بحيث لا يبقى فيه موضع لحب الله تعالى إلا من حيث حديث النفس، بحيث لا يظهر له أثره في مخالفة النفس ولا يؤثر في الكف عن المعاصي ولا في الحث على الطاعات، فينهمك في الشهوات وارتكاب السيئات فتتراكم ظلمات الذنوب على القلوب فلا تزال تطفئ ما فيه من نور الإيمان مع ضعفه، فإذا جاءت سكرات الموت يزداد حب الله ضعفا في قلبه لما يرى أنه يفارق الدنيا وهي محبوبة له، وحبه غالب عليه، حبه إياها غالب عليه لا يريد تركها ويتألم من فراقها، ويرى ذلك منه الله تعالى فيخشى أن يحصل في باطنه بغضه تعالى بدلا حبه. فهذا الحال هو من فرق الدنيا، يكره مفارقة الدنيا، إنسان يكره مفارقة محبوبه، فإذا أقبل على الله هو لا يحب الله في هذه الحالة، يغلب عليه ما أحبه من الدنيا، فيخشى عليه أيضا أنه يعني إذا أيقن بلقاء الله يبغض لقاء الله، ففي هذه الحالة ولهذا الله يقع في الحديث من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن أبغض لقاء الله أبغض الله لقاءه. فإذا خطرت إذا خرجت روحه في هذه الحالة، حالة هذه الخطرة بأنه يبغض لقاء الله، فيعني يختم له بالسوء ويهلك هلاكا مؤبدا. وما في شك أن السبب في هذا هو حب الدنيا والركون إليها والفرح بها مع ضعف الإيمان الموجب لضعف حب الله تبارك وتعالى. فإذا خرجت روحه في تلك الحالة يكون رأس قلبه منكوسا إلى الدنيا ووجهه مصروفا إليها ويحصل بينه وبين ربه حجاب. حكي أن سليمان بن عبد الملك لما دخل المدينة حاجا قال هل بها رجل أدرك عدة من الصحابة؟ قالوا نعم أبو حازم، فأرسل إليه فلما أتاه قال يا أبا حازم ما لنا نكره الموت؟ قال إنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة فتكرهون الخروج من العمران إلى الخراب. قال صدقت. ثم قال ليت شعري ما لنا عند الله تعالى؟ قال اعرض عملك على كتاب الله. قال فأين أجده؟ قال في قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال فأين رحمة الله؟ قال قريب من المحسنين. قال يا ليت شعري كيف العرض على الله تعالى غدا؟ قال أما المحسن فكالغائب الذي يقدم على أهله وأما المسيء فكالآبق يقدم على مولاه، العبد الهارب هنا يعني يقدم على مولاه. فبكى سليمان حتى على صوته واشتد بكاؤه ثم قال أوصني. قال إياك أن يراك الله تعالى حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك. ثم نذكر بعض يعني هذه الحوادث التي حكيت ممن حضر بعض الناس عند موتهم. يقول الشيخ أبو عبد الله ابن عبد الله السعيدان في كتابه تذكرة الإخوان بخاتمة الإنسان، يقول اعلم أن سوء الخاتمة أعاذنا الله منها لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه، ما سمع بهذا ولا علم به والحمد لله. الإنسان يجمع بين صلاح الظاهر والباطن، لا يعلم عنه سوء خاتمة والحمد لله، وإنما تكون لمن كان له فساد في العقل أو إصرار على الكبائر وإقدام على العظائم، فربما غلب ذلك عليه حتى ينزل به الموت قبل التوبة، فيصطلمه الشيطان عند تلك الصدمة ويختطفه عند تلك الدهشة والعياذ بالله، أو يكون ممن كان مستقيما ثم يتغير عن حاله ويخرج عن سننه ويأخذ في طريقه، فيكون ذلك سببا لسوء خاتمته وشؤم عاقبته. وقد خذل خلق كثير عند الموت، فمنهم من أتاه الخذلان من أول مرضه فلم يستدرك قبيحا مضى، وربما أضاف إليه دورا في وصيته، ومنهم من فاجأه الخذلان في ساعة اشتداد الأمر، فمنهم من كفر ومنهم من اعترض وتسخط، نعوذ بالله من الخذلان. ولسوء الخاتمة أسباب تتقدم على الموت مثل البدعة والنفاق والكبر ونحو ذلك من الصفات المذمومة. وسوء الخاتمة على رتبتين إحداهما أعظم، وهي أن يغلب على القلب والعياذ بالله شك أو جحود عند سكرات الموت وأهواله، فيقتضي ذلك العذاب الدائم. الثانية دونها، وهي أن يتسخط الأقدار أو يتكلم بالاعتراض أو يجور في وصيته أو يموت مصرا على ذنب من الذنوب. يقول: وسأذكر لك بعض الحوادث الدالة على سوء الخاتمة لعل النفس تعتبر بحال من مضى من مطارع القوم، فإن في ذلك عبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. من ذلك ما حكاه يعني من أحوال تؤكد مشاهدة وسماع عذاب القبر وإن كان ذلك، نذكر بعضها لكن نذكركم قبل أن نذكر هذا البعض بقصة سبق أن تلوناها من قبل، لكن نعيد التذكرة بها لعل فيها زجرا لكثير من الناس الذين يتساهلون في هذا الأمر، وهو أمر الجلوس عاكفين يعني كالعباد الخاشعين المتبتلين أمام هذا الصنم الذي ملأ البيوت التلفزيون والعياذ بالله، ثم شقيقه الأخبث وهو الفيديو الذي يدخل الآن بيوت المسلمين أو دخل بالفعل في كثير من هذه البيوت ويفتن الناس به فتنة شديدة. هذه القصة يحكيها بعض الشيوخ في كتاب له عن السائبين، قصة السائبين. يقول: شيخ كبير في السن كان سببا في هداية أسرة كاملة كانت غافلة لاهية تقضي معظم وقتها أمام شاشة التلفاز لمشاهدة الصور المحرمة ومسلسلات الحب والغرام والهيام، فما هي تفاصيل القصة؟ يحكي الشيخ نفسه، وهذا القصة ذكرها الشيخ صالح المالك في موعظة له في المسجد نقلا عن رجل كان من الحاضرين أشار إليه أن هذا هو الشخص الذي حكى إليه هذه القصة. يقول: في يوم من أيام شهر رمضان المبارك كنت نائما في المسجد بعد صلاة الظهر، فرأيت فيما يرى النائم رجلا أعرفه من أقاربي قد مات، ولم أكن أعلم أن في بيته تلفازا، فجاءني فضربني بقدمه ضربة كدت أسرع من ضربته، وقال لي: يا فلان اذهب إلى أهلي وقل لهم يخرجون التلفاز من بيتي. قال الشيخ: وكنت أرى هذا التلفاز في بيته وكأنه كلب أسود ولا يعلم الله، يعني في المنام رأى أن البيت في كلب أسود هو هذا التلفاز. قال: فاستيقظت من نومي مذعورا واستعذت بالله من الشيطان الرجيم وعدت إلى نومي، فجاءني في المنام مرة ثانية وضربني ضربة أقوى من الأولى، وقال لي: قم واذهب إلى أهلي وقل لهم يخرجون التلفاز من بيتي لا يعذبونني به. قال: فاستيقظت مرة ثانية وهممت أن أقوم، ولكني تفاقلت وعدت إلى نومي، فجاءني في المرة الثالثة وضربني في هذه المرة ضربة أعظم من الضربتين الأوليين، وقال لي: يا فلان قم اذهب إلى أهلي وقل لهم يخلصونني مما أنا فيه خلصك الله. قال: فاستيقظت من نومي وعلمت أن الأمر حقيقة، فلما صليت التراويح من ذلك اليوم ذهبت إلى بيت صاحبي وهو قريب لي، فلما دخلت إذا بأهله وأولاده قد اجتمعوا عليه ينظرون إليه وكأن على رؤوسهم الطير، ينظرون إلى هذا الإله الجديد صنم. فجلست فلما رأوني قالوا مستغربين: ما الذي جاء بك يا فلان في هذا الوقت؟ فليس هذا من عادتك. قال: فقلت لهم: جئت لأسألكم سؤالني، لو جاءكم مخبر فأخبركم أن أباكم في نار جهنم أو يعذب في قبره هل ترضون بذلك؟ قالوا: لا. ندفع كل ما نملك مقابل نجاة أبينا من العذاب. قال فأخبرتهم بما رأيته في المنام من حال أبيهم فانفجروا جميعا بالبكاء، وقام كبيرهم إلى ذلك الجهاز التلفاز وكسره تكسيرا أمام الجميع معلنا التوبة. ولكن القصة لم تنتهي بعد. قال الشيخ فرأيته بعد ذلك في النوم فقال لي خلطك الله كما خلصتني. فهذه عبرة لمن يعتبر، يعني الإنسان لو أنه يعني أتى ببترول أو بنزين وسكبوا على أولاده وأحرقهم، هذا أهون من أن يجلسهم أمام أسفق الفتاق يعلم لهم فنون الفساد ويفسدون عقائدهم ويقطعون عليهم الطريق إلى الله تبارك وتعالى. فالحقيقة نحن نتمنى اليوم الذي يهرس جميع المسلمين إلى بيوتهم ويكومون هذا الجهاد ويكسرونه على أكوام القمامة، هذا هو المكان الوحيد الذي يقضي به، ويطهر الناس بيوتهم من هذا الصنم الجديد الذي يفسد عليهم دينهم ويفسد عليهم أيضا دنياهم، كما ربما تأتي فرصة أخرى نتكلم بالتفصيل إن شاء الله فيه. أما ما وقع من علامات سوء الخاتمة في عهد السلف الصالح، فكثير من العلماء يذكرون أن الله سبحانه وتعالى إذا شاء أن يطلع بعض عبيده على شيء من هذا فإنه هذا يقع بالفعل. يقول شيخ الإسلام قد سمع غير واحد أصوات المعذبين في قبورهم وقد شوهد من يخرج من قبره وهو يعذب. وقال ابن رجب رحمه الله قد أطلع الله من شاء من عباده على كثير مما ورد في هذه الأحاديث حتى سمعوه وشاهدوه عيانا. أما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه إذ حادت به فكادت تلقيه وإذا أخبر ستة أو خمسة أو أربعة، فقال من يعرف أصحاب هذه الأخبر؟ فقال رجل أنا. قال فمتى مات هؤلاء؟ قال ماتوا في الإشراق. فقال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. لولا أن لا تدافنوا، لأنكم لو سمعتم عذاب القبر وكشف لكم الحجاب لن تدفنوا موتاكم إشفاقا عليهم، فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل علينا بوجهه فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا نعوذ بالله، تعوذوا بالله من عذاب النار. قالوا نعوذ بالله من عذاب النار. فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر. قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مغابة الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها. وأيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال أما إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني كبير في زعمهما، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين ثم ورث على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال افتتحنا خيبر ولم نغنم ذهبا ولا فضة إنما غنمنا البقر والإبل والمتاع والحوائط، ثم انصرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى ومعه عبد له يقال له مدعم أهداه له أحد بني الضباب، فبينما هو يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم عائر حتى أصاب ذلك العبد، فقال الناس هنيئا له الشهادة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى والذي نفسي بيده إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاتم لتشتعل عليه نارا، الغل من الغنيمة. فجاء رجل حين سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم بشراك أو شراكين فقال هذا شيء كنت قد أصبته، كنت أصبته، فقال عليه الصلاة والسلام شراك أو شراكان من نار. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان منا رجل من بني النجار قد قرأ البقرة وآل عمران وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق هاربا حتى لحق بأهل الكتاب، قال فرفعوه وقالوا هذا قد كان يكتب لمحمد، فأعجبوا به أنه أوى إلى الكفار، فما لبث أن قسم الله عنقه فيهم فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها، ثم عادوا فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها ثم عادوا فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها فتركوه منبوذا. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم من سفر فلما كان قرب المدينة هاجت ريح شديدة تكاد أن تدفن الركب، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، زعم يعني قال، بعثت هذه الريح لموت منافق، فلما قدم المدينة فإذا منافق عظيم من المنافقين قد مات. أما ما وقع في غير زمن النبي صلى الله عليه وسلم من علامات تدل على سوء الخاتمة والعياذ بالله هي كثيرة، فبعضهم يظهر عليه ذلك عند اشتداد المرض، يظهر عليه التسخط والاعتراض على قضاء الله والعياذ بالله، ومنهم ما يظهر عليه عند احتضاره بحيث يتلفظ بكلام يغضب الله تعالى أو يحال بينه وبين كلمة التوحيد، وربما يظهر بعض ذلك عند بعض الناس عند تغسيله كالتغير في اللون ونحو ذلك، ومنهم من تظهر هذه العلامات عند إنزاله ودخوله في القبر، والبعض الآخر بعد دفنه في القبر كما حصل لهذا المنبوذ بعدما دفن نبذته الأرض وأبت أن يستخر فيها، نعوذ بالله من ذلك كله. أما ما كان من الأول والثاني، يقول الشيخ تحدثني أبو عبد الرحمن اليماني رجل صالح أحسبه كذلك والله حسيبه وهو جار لي، أنه لقن رجلا ساعة لاحتضار شهادة أن لا إله إلا الله، يقول فكان الرجل يعني هو يقول له قل لا إله إلا الله، فولعاذ بالله كان الرجل يحرك رأسه يمينا وشمالا وهو لا يتكلم وكأنه يقول لي لا لن أقولها. يقول حدث ذلك لي مرتين. قال ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى حدثني أبو الحسن ابن أحمد الفقيه قال نزل الموت برجل كان عندنا فقيل له استغفر الله، فقال ما أريد، فقيل له قل لا إله إلا الله، فقال ما أقول، ثم مات. يقول وسمعت أن رجلا كان كثير الصوم والتعبد اشتد به الألم فاشتتل، فسمعته يقول لقد قلبني في أنواع البلاء، فلو أعطاني الفردوس ما وفى بما يجري عليه والعياذ بالله. ثم صار يقول وأي شيء في هذا الابتلاء من المعنى، إن كان موتا فيجوز، أما هذا التعذيب فأي شيء المقصود به والعياذ بالله. وسمعت شخصا آخر يقول وقد اشتد به الألم، ونستغفر الله من كلامه، يقول ربي والعياذ بالله يظلمني. هذه حالة من لم ينعم الله عليه بالتوفيق والثبات وإلا في الهلاك. وقال القرطبي رحمه الله تعالى ولقد رأيت بعض الحساب، يعني محاسب يعني كان يعد الفلوس والحسابات، ولقد رأيت بعض الحساب وهو في غاية المرض يعقد بأصابعه ويحسب. وقال ابن القيم رحمه الله أخبرني الرجل كما حكيناها أنفا عن قرابة له أنه حضره عند الموت وكان تاجرا يبيع القماش، قال فجعل يقول هذه قطعة جيدة، هذه على قدرك، هذه مشتراها رخيص، يساوي كذا وكذا حتى مات. والحكايات في هذا كثيرة جدا كما يقول الإمام ابن القيم، يعني فمن كان مشغولا بالله وبذكره ومحبته في حال حياته وجد ذلك أحوج ما هو إليه عند خروج روحه إلى الله، ومن كان مشغولا بغيره في حال حياته وصحته فيعثر عليه اشتغاله بالله وحضوره معه عند الموت ما لم تدركه عناية من ربه. ولأجل هذا كان جديرا بالعاقل أن يلزم قلبه ولسانه ذكر الله حيثما كان لأجل تلك اللحظة، كما قال عليه السلام أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا، لمثل هذا اليوم فأعدوا، دائما الاستعداد. إذا تعودت قلبك الذكرى فيعني توفق وتسهل عليك هذه الكلمة في أحوج لحظة أنت محتاج إليها فيها. بل إن من أدمن الذكرى وحافظ عليه، يعني أعلم بعض الناس كان يغارب على ذكر حتى وهو نائم كان يسمع صوته وهو يذكر الله تبارك وتعالى، فمن أدمن الذكرى غلب عليه الذكر وكان قريبا من الله تبارك وتعالى. فإذا فاتت كلمة لا إله إلا الله في تلك اللحظة أو ختم له والعياذ بالله بالسوء شقي شقاوة الأبد، فنسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. يعني موسى عليه السلام كما واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري، كل هذا لماذا؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. ولولا أن الذكر محتاج لمعونة لما قال عليه الصلاة والسلام أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أما ما ظهر عند التغسيل فكثير أيضا. يقول الشيخ القحطاني في محاضرة له إن بعض الأموات عندما كنت أغسلهم كان بعضهم تنقلب بشرته إلى السواد، وبعضهم يقبض يده اليمنى، وبعضهم يدخل يده في فرجه، وبعضهم تشم رائحة السواء تخرج من فرجه، وبعضهم تسمع كأن أصياخا من نار قد أدخلت في فرجه. يقول: ولقد جاء بمجد فلما ابتدأنا بتغسيله انقلب لونه كأنه فحمة سوداء، وكان قبل ذلك أبيض البشرة. فخرجت من مكان التغسيل وأنا خائف، فوجدت رجلا واقفا، فقلت: هذا الميت لكم؟ قال: نعم. قلت: أنت أبوه؟ قال: نعم. قلت: ما شأن هذا الرجل؟ قال: هذا الرجل كان لا يصلي. فقلت له: خذ ميتك فاغسله. يقول: ولقد حدثني عدد ممن يغسلون الموتى من مناطق مختلفة عن بعض ما شاهدوه أثناء التغسيل من هذه العلامات. طبعا إذا حضر الإنسان ميتا ورأى شيء من هذه العلامات، يعني ينبغي أن ألا ينشرها، إذا كانت علامات سيئة لا ينشرها، يستر على ذلك الميت. ممكن أن يحكي لكن دون أن يعين الشخص ودون أن يفهم الناس من المقصود. لذلك يستحبون أن يقوم بالتغسيل رجل صالح فقيه، لأنه إذا رأى خيرا نشره، وإذا رأى شرا ستره. يعني ليس معنى أن نحكي هذه الأشياء أن الإنسان يحضر تغسيل الشخص ويخرج فيحكي يقول رأيت منه كذا وكذا من علامات السوء، لكن إذا رأى شرا يستره، وإذا رأى خيرا ينشره. أما إذا حكى في بعض المجالس بالتذكير بدون ما يعين وبدون أن يفهم منه بأي قرينة من هو هذا الشخص، فلا بأس في ذلك للعبرة. يقول: من ذلك أن الرجل الذي يموت على الخير يبدو وكأنه نائم، أما من مات على خلاف ذلك فيظهر عليه الفزع وخوف الموت مع تغير في وجهه. يقول: بعضهم يخرج منه مثل الزفت الأسود، فبعضهم مثل ماء الحناء، وبعضهم يخرج من فمه يعني أشياء وروائح تليها، مع أن الجثة لا تزال طرية. يقول أحدهم: غسلت رجلا وكان لونه مصفرا، وفي أثناء التغسيل أخذ لونه يتغير إلى السواد من رأسه إلى وسطه، فلما انتهيت من التغسيل إذا به قد أصبح كالفحمة السوداء. قال: وميت آخر كان وجهه أثناء التغسيل متوجها نحو كتفه الأيسر، فكلما أرجعته نحو الكتف الأيمن عاد إلى الجهة اليسرى، حتى لما وضعته في قبره ووجهته نحو القبلة انصرف وجهه عنها إلى أعلى. يقول: وحدثني مغسل آخر أنه غسل رجلا وكان لونه مصفرا، فلما فرغوا من التغسيل اسود وجه ذلك الرجل، فقلت له: أسود مثل لحيتي؟ قال: أسود كالفحم. قال: ثم صار يخرج من عينيه دم أحمر وكأنه يبكي الدم والعياذ بالله. قال: وهذا كان معي، وأشار إلى صاحبه، فقلت له: أرأيت ذلك؟ قال: نعم. قلت: هل تغير لون جسده؟ قال: لا، وجهه فقط. وحدثني مغسل آخر فقال: دخلت ذات مرة على بعض الإخوان وهم يغسلون ميتا، فرأيت وجهه مسودا كأنه قرص مخترق، وجسمه أصفر ومنظره مخيفا، ثم جاء بعض أهله لينظروا إليه، فلما رأوه على تلك الصورة فروا هاربين خوفا منه. أما ما ظهر عند الإنزال في القبر والعياذ بالله، فحدثني أحد المغسلين فقال: غسلت عزا كبيرا من الموتى لسنين طويلة، وأذكر أني وجهت أكثر من 100 ميت نحو القبلة، ولكنهم كلهم صرفت وجوههم عن القبلة. وحدثني مغسل آخر قال: عندما وضعت أحد الموتى في قبره ووجهته نحو القبلة رأيت وجهه قد تحول إلى أسفل وأدخل أنفه في التراب، ثم وجهته إلى القبلة ووضعت تحت رأسه ترابا، ولكنه عاد وأدخل أنفه في التراب، ثم وضعت رملا أكثر في هذه المرة حتى لا يعود، ولكنه عاد وأدخل أنفه في التراب، ولم أزل معه حتى تكرر الأمر 5 مرات، فلما يئست منه تركته وأغلقت القبر. وقال الشيخ القحطاني: خرجت ذات يوم من المقبرة بعد صلاة العصر، وكنا قد قبرنا رجلا، وكان الطين عالقا في يدي، فأردت أن أغسلها، إذ جاءت جنازة، فقال أحدهم، وكانوا في حدود 50 رجلا: بالله عليك أن تساعدنا في قبر هذا الرجل، فوالله لا نحسن القبر، يعني الدفن. فسللت الرجل من جهة الرجلين وكان ثقيلا، فأعانني عليه بعضهم فوضعته في القبر، وطرقت لمنة أضعها تحت رأسه، وقد حللت الأربطة، فنظرت فإذا برأس هذا الميت قد تحول عياذا بالله من القبلة هكذا، فحول الشيخ رأسه، فقمت برد هذا الميت إلى القبلة وأخذت اللمنة الثانية، ولكني في هذه المرة وجدت عينيه قد فتحتا، وأنفه وفمه يصبان الدم الأحمر القاني، فداخلني الخوف والوجل حتى لم تستطع رجلاي أن تحملاني داخل القبر، وقد رأى معي 2 أو 3 هذا المشهد الغريب الخطير، ثم أعطوني اللبنة الثالثة، فوجدت أنه تحول في المرة الثالثة، فتركته وهربت من القبر نهائيا. فقام الذين كانوا معي وتولوا عملية الدفن فردموه بالتراب ولم يغلقوا اللحد من شدة الخوف. ثم صرت أرى هذا الميت في المنام 7 أو 8 مرات حتى سكن الله قلبي إلى آخره. قال: وميت آخر أنزلته في قبره فكانت تخرج رائحة الدخان والتعميرة الشيشة، وكأن شخصا قد أشعل دخانا أو تعميرة في القبر، وكل من كان معي كان يشم هذه الرائحة تخرج من ذلك الكفن وقد تحول عن القبلة كله. وقال ابن أبي الدنيا: حدثني رجل أنه ماتت له ابنة فأنزلها القبر فذهب يصلح لبنة فإذا هي قد حولت عن القبر عن القبلة. قال: فغتممت لذلك غما شديدا فرأيتها في النوم، فقالت: عامة من حولي من أهل القبور محولون عن القبلة. قال: كأنها تريد الذين ماتوا على الكبائر. يحكي القرطبي أيضا حادثة يقول: أخبرني صاحبي صاحبنا الفقيه العالم أبو عبد الله محمد بن أحمد القصري رحمه الله أن توفي بعض الولاء بالقسطنطينية فحفر له، فلما فرغوا من الحفر وأرادوا أن يدخلوا الميت القبر إذا بحية سوداء داخل القبر فهابوا أن يدخلوا فيه، فحفروا له قبرا آخر، فلما أرادوا أن يدخلوا إذا بتلك الحية فيه فحفروا له قبرا آخر فإذا بتلك الحية، فلم يزالوا يحفرون له نحو من 30 قبرا وإذا بتلك الحية تتعرض لهم في القبر الذي يريدون أن يدفنوه فيه. فلما أعياهم ذلك سألوا ماذا يصنعون، فقيل لهم: ادفنوه معها تسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة. أما ما ظهر من علامات بعد الدفن فقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى: حدثني صاحبنا أبو عبد الله محمد بن الرزيز الحراني أنه خرج من داره بعد العصر بآمد إلى بستان، قال: فلما كان قبل غروب الشمس فيصطدت القبور فإذا بقبر منها وهو جمرة نار مثل كوز الزجاج والميت في وسطه، فجعلت أمسح عيني وأقول: أنائم أنا أم يقظان؟ ثم التفت إلى تور المدينة فقلت: والله ما أنا بنائم. ثم ذهبت إلى أهلي وأنا مدهوش فأتوني بطعام فلم أستطع أن آكل، ثم دخلت البلد فسألت عن صاحب القبر فإذا به مكاس قد توفي ذلك الموت. مكاس يعني الذي يأخذ الضرائب وأوقات على الطريق. قال: وحدثني صاحبنا أبو عبد الله محمد ابن مساب السلمي وكان من خيار عباد الله وكان يتحرى الصدق، قال: جاء رجل إلى سوق الحدادين ببغداد فباع مسامير صغارا المسمار برأسين فأخذهما الحداد وجعل يحمي عليها فلا تلين معه حتى عجز عن ضربها، فطلب البائع فوجده فقال: من أين لك هذه المسامير؟ يعني خلاصة الكلام يقول قرطبي: لقد أخبرني بعض أصحابي أنه سمع صوت جر السلسلة في قبره. وقال أبو محمد عبد الحق: حدثني الفقيه أبو الحكم ابن برجان وكان من أهل العلم والعمل رحمه الله أنهم دخلوا ميتا بقريتهم من شرق أشبيلية، فلما فرغوا من دفنه قعدوا ناحية يتحدثون ودابة ترعى قريبا منهم، فإذا الدابة قد أقبلت مسرعة إلى القبر فجعلت أذنها عليه كأنها تسمع ثم ولت فارة، كذلك فعلت مرة بعد أخرى. قال أبو الحكم رحمه الله: فذكرت عذاب القبر وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم، والله عز وجل أعلم بما كان من أمر ذلك الميت. يقول: وحدثني رجل فقال: مات رجل في بلادنا اسمه محمد يزعم أنه مسلم ولكنه لا يصلي ويتعامل بالربا، وأكثر من تبع جنازته من اليهود، فلما دفنوه وابتعدوا عن القبر مسافة 10 أمتار تقريبا إذا بانفجار يحدث داخل القبر ثم خرجت نار تتأدد من القبر، فقلت له: هل شهدت ذلك؟ قال: لا، ولكني لما سمعت بالذي حدث ذهبت إلى الذين حضروا المشهد فسألتهم عن ذلك فكلهم حدثوني بهذا. وحدثني أحد المغسلين فقال: ذكرنا ميتا ذات مرة بعد صلاة العشاء فلما نمت إذا برجل يأتيني في المنام فيصرخ في وجهي ويقول: قم أدرك الميت الذي دفنته فإنهم يسحبونه من القبر، فقمت فزعا من نومي فتعوذت بالله من الشيطان الرجيم ثم قمت وصليت ما كتب الله لي ثم عدت إلى فراشي، فعاد مرة أخرى فقمت فزعا ولم أستطع بعدها أن أنام، فلما أصبحت ذهبت إلى المقبرة ووقفت على قبر ذلك الميت فإذا أثر سحب فوق القبر من رأس الميت إلى خارج القبر مسافة 5 أمتار والقبر على حاله لا يظهر عليه آثار حفر ولا غيره. نعوذ بالله من سوء الختام، ونسأله سبحانه الستر في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.